وفي القرآن موعظة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. مشاهدي الكرام، هذه آية من جوامع الكلم في القرآن الكريم، جمعت الخير كله والشر كله، كما قال الحسن رحمه الله: والله ما ترك العدل والإحسان من الخير شر من الخير شيئا، وما ترك الفحشاء والمنكر من الشر شيئا. ولذلك قال بعض السلف: لو لم يكن في القرآن غير هذه الآية لكانت كافية في الدلالة على أن القرآن فيه كل شيء، كما قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولعل مجيئها عقب قوله تعالى: ونزلنا عليك الذكر تبيانا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، دليل على هذا. قد أمر الله تعالى في هذه الآية بثلاثة أشياء ونهى عن ثلاثة: أمر سبحانه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقد تحدثنا عن الأمر الأول وهو العدل، إن الله يأمر بالعدل. ونحن الآن في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نتحدث عن الأمر الثاني في الآية الكريمة المباركة، وهو الإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والإحسان في اللغة ضد الإساءة، الإحسان في اللغة ضد الإساءة، فهناك حسن وهناك سيء، ومن الناس المحسن ومنهم المسيء. قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. وقال سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وأما الإحسان اصطلاحا فإنه يختلف معناه باختلاف السياق الوارد فيه. معنى الإحسان اصطلاحا يختلف باختلاف السياق الوارد فيه. وقد جاء الإحسان في القرآن الكريم بمعنى الإخلاص. قال الله تبارك وتعالى في الهدي والأضاحي: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. المحسنين هنا بمعنى المخلصين. فورد الإحسان في هذه الآية بمعنى إخلاص العمل لله عز وجل، وورد الإحسان في مواضع أخرى بمعنى إحسان معاملة الناس، الإحسان إلى الناس في القول والعمل، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. إذن الإحسان في القرآن جمع بين أمرين: إحسان العبد فيما بينه وبين الله، وإحسان العبد فيما بينه وبين الناس. أما إحسان العبد فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى فقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ففسره. ففي الحديث المشهور حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال إياه عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فلما قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا هو إحسان العبد فيما بينه وبين ربه عز وجل، فسره النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفسير الرائع الجميل، فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الإمام النووي رحمه الله: مقصود الكلام الحث على الإخلاص في العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك. المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، المقصود من هذا الحث على الإخلاص في العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك. والله تبارك وتعالى قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإخلاص لله عز وجل، فقال عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول مسلمين. وأمر الله تعالى المسلمين بما أمر به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال سبحانه: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. فما هي حقيقة الإخلاص؟ إذا كان إحسان العبد فيما بينه وبين ربه معناه إخلاص العمل لله، فما هي حقيقة الإخلاص؟ حقيقة الإخلاص تنقية كل شيء مما يشوبه، تنقية كل شيء مما يشوبه. فكل شيء مشوب إذا صفى عن شوبه وخلص منه قيل له خالص. فالخالص الشيء الذي نقي وهذب وخلص من الشوائب. الشيء الذي تعلق به الشوائب، الشيء الذي يعلق به غيره لا يكون خالصا، فحين ينقى ويهذب ويصفى ويجرد من هذه الشوائب يقال له خالص. يقول الله تبارك وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فسبحان الله الذي يخرج لنا من بطون الأنعام لبنا خالصا لا تتعلق به رائحة الفرث ويبلغ العمية الكرشة ولا يتعلق به لون الدم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فحقيقة الإخلاص تنقية الشيء من شوائبه، فإذا نقي الشيء من شوائبه وصفي سمي خالصا. والتوحيد الذي هو حق الله على العبيد، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد معرض للشوائب، معرض لشوائب الشرك والرياء والنفاق، فلا بد من تخليص التوحيد من هذه الشوائب حتى يخلص لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى في حق المنافقين وهم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فاشترط الله سبحانه لقبول توبة المنافقين الذين يراؤون الناس بأعمالهم أن يخلصوا دينهم، أو أن يخلصوا دينهم لله، أن يخلصوه من شوائب الشرك والنفاق والرياء. فعلينا جميعا أن نحرص على أن نكون محسنين فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، بحيث نخلص ديننا لله ونخلص أعمالنا كلها لله ونجردها من شوائب النفاق والرياء والشرك حتى تكون خالصة لله عز وجل، وحتى لا نبتغي بأعمالنا ولا بأقوالنا غير وجه الله سبحانه وتعالى. فإن الأجر والثواب لا يترتب على الأقوال والأعمال إلا إذا خلصت النوايا لله عز وجل وتجردت من شوائب الشرك والنفاق والرياء. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فمن أمر بصدقة فقد قال خيرا، ومن أمر بمعروف فقد قال خيرا، ومن أصلح بين متخاصمين فقد فعل خيرا. ولكن الأجر والثواب لا يناله إلا من عمل ذلك ابتغاء مرضات الله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولقد مدح الله تعالى الذين يخلصون ويخلصون أعمالهم لله تبارك وتعالى ويبتغون بها كلها وجه الله، فقال سبحانه: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال سبحانه: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال الله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فعلينا أن نخلص أعمالنا لله سبحانه وتعالى من شوائب الشرك والنفاق والرياء، بحيث لا نبتغي بأقوالنا إلا وجه الله، ولا نبتغي بأعمالنا إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فللإخلاص والإحسان، لإحسان العبد فيما بينه وبين الله بالإخلاص، فضائل كثيرة. فمن فضائل إخلاص النية لله أن الله سبحانه وتعالى يعطي العبد المخلص الأجر والثواب على العمل إن عجز عنه. فإذا عزم المسلم على عمل صالح وأخلص نيته لله، ثم حال بينه وبين ذلك العمل أي حائل ومنعه منه أي مانع، كتب الله له الأجر والثواب كأنه عمله تماما. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. خرج النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله، وتخلف عنه رجال مرضى حبسهم المرض عن الخروج، وكانوا يتمنون أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هو عليه الصلاة والسلام في تلك الغزاة، إذ بشر من معه من أصحابه بأجر الذين حبسهم المرض وراءه، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. إنسان كان يصوم الاثنين والخميس، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، كان يقوم الليل، كان له ورد من القرآن، كان أعمال صالحة يومية يعملها، فمرض فحبسه المرض عن الوظائف التي كان يقوم بها كل يوم، كتب الله له أجره كاملا. كان له وظائف يعملها كل يوم فسافر، فمنعه السفر والانشغال بالسفر عن وظائفه، كتب الله له الأجر كاملا. وعن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه. إذا الإنسان المسلم والمسلمة صلى العشاء وبكر بالنوم علشان يقدر يقوم آخر الليل يصلي لله تبارك وتعالى، وعازم ناوي ومخلص النية لله وصادق العزم وأخذ بالأسباب وضبط المنبه على الساعة التي يريد أن يقوم فيها فغلبته عينه فلم يستيقظ، كان نومه صدقة من الله عليه، وكتب الله أجر صلاته التي نواها. فذلك كله من فضل الإحسان فيما بين العبد وربه، أن الإنسان إذا أحسن فيما بينه وبين الله، أسلم وجهه لله وأخلص دينه لله، فإن حياته كلها تكون لله، والله تبارك وتعالى يأجره على ما ينوي، يأجره على ما ينوي. ولذلك كان بعض السلف يستحب أن تكون له نية في كل شيء، فكان يقول: إني لأحب أن تكون لي نية في أكلي وشربي ونومي وحركاتي وسكوني. ونقل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فعلينا أن نحسن فيما بيننا وبين الله، وأن نخلص ديننا لله، وأن نجرد نوايانا في أقوالنا وأعمالنا من شوائب الشرك والنفاق والرياء. فإن وفقنا للعمل فذلك الفضل من الله، وإن منعنا مانع فقد وقع أجرنا على الله عز وجل. ومن إحسان العبد فيما بينه وبين الله أن يكون متبعا في حركاته وسكناته هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إحسان العبد المسلم فيما بينه وبين الله يكون بالإخلاص لله وباتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال ابن كثير رحمه الله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أي أخلص العمل لربه عز وجل فيعمل إيمانا واحتسابا، وهو محسن أي يتبع في عمله هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما، هذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما، أن يكون العمل خالصا وصوابا، أن يكون العمل خالصا وصوابا، أن يكون العمل خالصا لله عز وجل. لا يبتغي العامل بعمله إلا وجه الله، لا يبتغي رياء ولا سمعة، ولا يطلب بذلك مدحا، ولا يتقي بذلك ذما. لابد أن يكون العمل خالصا لله، وأن يكون صوابا أي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن رزق الإخلاص لله ومتابعة رسول الله فقد أحسن فيما بينه وبين الله، وعليه بعد ذلك أن يجتهد في الإحسان فيما بينه وبين الناس. فلا يكفي أن تكون محسنا فيما بينك وبين الله وحده، بل لابد أن تكون محسنا فيما بينك وبين الله، ومحسنا فيما بينك وبين الناس. فبهذا وصف الله المحسنين. قال الله تعالى: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فإقام الصلاة إحسان العبد فيما بينه وبين الله، وإيتاء الزكاة إحسان العبد فيما بينه وبين الناس. وقال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم فسر إحسانهم فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وهذا إحسانهم فيما بينهم وبين الله. ثم قال: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وهذا إحسانهم فيما بينهم وبين الناس. فلا بد من الإحسانين، لا بد أن تكون محسنا فيما بينك وبين الله بإخلاص نيتك لله ومتابعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليك بعد ذلك أن تكون محسنا إلى الناس بالقول والعمل. فبالإحسان إلى الناس أمر الله تعالى الأولين والآخرين. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال الله تعالى لنا نحن المسلمين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وحين ندقق النظر في هذه الآية نرى أن الله تبارك وتعالى أمر بالإحسان إلى كل فرد في المجتمع، قريبا كان أو بعيدا، صديقا كان أو غير صديق، أمر الله تعالى بالإحسان إلى جميع أفراد المجتمع، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانك. هكذا أمر الله تعالى بالإحسان إلى كل فرد من أفراد المجتمع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليرح أحدكم وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والناظر في القرآن الكريم يرى الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى أفراد المجتمع في كل جوانب الحياة، فالإحسان يشمل كل فرد في المجتمع حتى الحيوان، ويشمل الإحسان جوانب الحياة كلها، الجانب الاقتصادي، الجانب الاجتماعي، حتى في الخصومة، حتى في الحوار والمناظرة والجدال. يقول الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. هذا الإحسان في الحوار، الإحسان في المناظرة، الإحسان في النقاش، الإحسان في المجادلة. إذا تحاورنا، إذا تجادلنا، إذا تناظرنا، إذا تناقشنا، لابد أن يحسن كل فرد في على مأدبة الحوار إلى جميع الحاضرين. وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، التي هي أحسن. فلا يجوز لك أن تقول الحسنة وأنت تقدر على الأحسن. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فإذا تحاورت مع أخيك، مع فرد أو أفراد، وتناظرت وتناقشت، فتتحلى بهذا الأدب، وتجتهد أن تكون محسنا إلى الذين تحاورهم وتناقشهم، فتنتقي من الكلام أحسنه، تنتقي من الكلام أحسنه، كما تنتقي من الطعام أطيبه. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الإحسان في الحوار، الإحسان في النقاش، الإحسان في المناظرة، الإحسان في الخصومة، الإحسان في الخصومة. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الإحسان في العلاقات الاجتماعية، الإحسان في العلاقات الاجتماعية. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذا الإحسان في العلاقات الاجتماعية. الإسلام يحب لأتباعه أن يكونوا كالبنيان المرصوص وكالجسد الواحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالله تبارك وتعالى أرشدنا إلى أن علاقاتنا الاجتماعية يجب أن تقوم على الإحسان. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. وكان عليه الصلاة والسلام يقبل هدية ويثيب عليها، هذا من الإحسان إلى من أحسن إليك. فإن الله تعالى قال: هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، كما امتد الإحسان ليشمل الإحسان في العلاقات الاقتصادية، إحسان الغني إلى الفقير، إحسان الموسر إلى المعسر. قال تعالى حكاية عن علماء بني إسرائيل أنهم قالوا لقارون وهم يعظونه: وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك. والله تعالى قد قال لنا في كتابه المبين: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهكذا تمتد وتتسع دائرة الإحسان لتشمل العلاقات كلها، العلاقات الاجتماعية، العلاقات الاقتصادية، حتى في الحوار، حتى في المناظرة، كل ذلك مأمورون فيه بأن يكون الإحسان شعارنا في هذه العلاقات كلها. وتتسع دائرة الإحسان لتشمل كل فرد في المجتمع، كل فرد في المجتمع على اختلاف لونه واختلاف جنسه واختلاف دينه، يجب أن يكون الإحسان هو المنتشر والمهيمن على علاقاتنا في مجتمعنا كله. فمن أحسن فيما بينه وبين الله وأحسن فيما بينه وبين الناس كان من المحسنين، كان من المحسنين الذين يحبهم الله تبارك وتعالى وينجيهم من النار ويدخلهم الجنة. ولا بد من هذين الإحسانين كما قلت، لا بد من الإحسان فيما بيننا وبين الله، ولا بد من الإحسان فيما بيننا وبين الناس. وبذلك وصى الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. فيقول ابن القيم رحمه الله: هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلح للعبد علاقته بربه وعلاقته بالناس. هذه الوصية العمل بها، العمل بهذه الوصية يصلح أو يصلح للعبد ما بينه وبين الله وما بينه وبين الناس. اتق الله حيثما كنت، هذا إصلاحك فيما بينك وبين الله عز وجل. وأتبع السيئة حسنة امحها، إذا زللت وأخطأت وقصرت وعصيت استغفر الله وتب إليه وافعل حسنة. وخالق الناس بخلق حسن، فبذلك تصلح ما بينك وبين الناس. فلا بد من أن نكون محسنين فيما بيننا وبين الله على النحو الذي ذكرناه بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله، ولا بد أن نكون محسنين فيما بيننا وبين الناس بالقول وبالعمل، بالقول وبالعمل. وخالق الناس بخلق حسن. وقد قالوا في تعريف الخلق الحسن: الخلق الحسن شيء هين، طلاقة الوجه وقول لين. الخلق الحسن شيء هين، طلاقة الوجه والقول اللين. يعني خلق حسن لا يكلفنا كثيرا، أن نعامل الناس ونخالق الناس بخلق حسن هذا لا يكلفنا كثيرا. فحين تلقى أخاك فتبتسم في وجهه قد أحسنت خلقك معه، وحين تكلمه وتحاوره وتناظره وتناقشه وتكلمه بالتي أحسن فقد خالقته بخلق حسن. فمن أحسن فيما بينه وبين الله وأحسن فيما بينه وبين عباد الله كان من الفائزين. أما من أحسن فيما بينه وبين الله وأساء فيما بينه وبين الناس فقد حبط عمله وهو من أهل النار. عن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره بوائقه. إنسان يسيء الجيرة، يسيء الجيرة، يسيء إلى جاره بالقول وبالعمل، إنسان يؤذي جاره، إنسان دائما سليط اللسان، قبيح الأفعال، يعني جاره دائما يعني على حذر منه، يخاف ليلا ونهارا من جاره، هذا الذي يخافه جاره ويحذره الرسول ينفي عنه الإيمان. والمراد بنفي الإيمان لا شك هو نفي الكمال وليس نفي حقيقة الإيمان. معنى اتصال. نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
لو سمحت الله يكرمك ممكن أكلم من فضيلة الشيخ؟
اتفضلي بس لو سمحت الصوت شوي.
أوطي؟
اتفضلي.
لو سمحت الله يكرمك يا رب، كنت عايزة أسأل حضرتك الدعاء، يعني لما أجي أحب مثلا أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام حبيب الله أقول دعاء في السر ممكن يعني ولا لازم أعلي صوتي؟
معذرة برضه لا أسمع، صوتك ضعيف عندي.
لما أكون عايزة مثلا أصلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم، نعم
صلى الله عليه وسلم،
نعم،
ممكن أقول في سر كمان يعني من غير ما أتكلم مثلا ولا ممكن
يعني
لازم أحرك لساني؟
لا يعني كلمة في سرك دي يعني تقولي ساكتة كده، أطبقت شفتيك هكذا وتجري الصلاة على قلبك؟ لا، كل ذكر أيها الأحبة، كل ذكر كلفنا به من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غير ذلك، كله لا بد فيه من حركة اللسان والشفتين صلى الله عليه وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا هو الذكر. أما إن أنا أسكت كده وأمر الكلام كده على هيئته الكلامية اللفظية على قلبي، لا، لابد من تحريك الشفتين مع اللسان بالأذكار. وبهذه المناسبة برضو في القرآن الكريم في ناس بتفتح المصحف وتقعد تبص في المصحف كده بينظر فقط، هذا ليس بقارئ، هذا ليس بقارئ، اللي فتح المصحف وقاعد ينظر فيه ولا يحرك شفتيه ليس بقارئ. القراءة معروفة أن تحرك الشفتين مع اللسان وتخرج الحروف من مخارجها بالقراءة، فإذا كان هذا في خارج الصلاة فمن باب أولى في الصلاة أيضا. إياك أن تقف في صلاتك مثلا هكذا تطبق شفتيك وتجري كلمات الفاتحة مثلا على لسانك، لا، على قلبك، لابد من حركة اللسان. نعم. فأقول بارك الله فيكم. أيها حد سناء،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
عندي سؤالين في نفس الموضوع.
تفضلي.
أول حاجة الإحسان جماع الخير كله لأنه مراقبة لله عز وجل في كل شيء.
نعم.
اللهم اجعلنا من المحسنين.
آمين.
بفضلك وبكرمك.
آمين.
السؤال الأول، هل الوصول لدرجة الإحسان تدريجي؟ السؤال الثاني، كيف يكون العبد ربانيا من بعد أن يأذن الله ويرضى في عصر كثرت فيه الفتن والشبهات؟ وما دور العلماء والدعوة والأمور تسير للأسوأ إلا من رحم ربي؟ وهل الدعوة تحتاج تطوير والأصل إلى يوم الدين هو القرآن والسنة الصحيحة بلا زيادة ولا نقصان؟ وهل ربانية العبد درجات وكل رباني بفضل الله؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياكم إن شاء الله. أما الوصول إلى درجة الإحسان فبالمجاهدة، فبالمجاهدة، فنحن نعلم أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فلما نجتهد في الطاعة بنترقى إن شاء الله. ديننا على ثلاث مراتب كما جاء في حديث جبريل الذي أشرنا إليه آنفا، إسلام وإيمان وإحسان. فالإنسان غير المسلم بيجي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صار مسلما، وبعد ما يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويتقرب إلى الله تعالى بفعل الطاعات واجتناب المعاصي وتمضي عليه سنين، الإيمان يزيد في قلبه. ولذلك لما جاء جماعة من الأعراب ومنوا على رسول الله وقالوا آمنا، ربنا قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإنسان يسلم أولا وبعدين مع الاجتهاد بقى في الأعمال الصالحة يصير مؤمنا، وبعدين مع الاجتهاد يصير إيه؟ محسنا إن شاء الله. ولذلك قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أما قولك يا حج سناء كيف نفعل والأمور تصير إلى الأسوأ، لا يا حج سناء، ما نريد أن نقول هذا ولا أن ننظر إلى المستقبل هذه النظرة. ما نجوز أن نقول إن شاء الأمور تمشي من سيء إلى أسوأ، لا، إن شاء الله نحن نعيش بالأمل يا حج سناء، نعيش بالأمل ونحب الفال الحسن، لازم نعيش متفائلين. إن شاء الله الأمور بتصير من حسن إلى أحسن، لا أقول من سيء إلى حسن، لا، إن شاء الله من حسن إلى أحسن بإذن الله. بس العملية كده يعني عايزة توبة جماعية كما قال تعالى: وتوبوا إلى جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عايزة توبة جماعية، توبة نصوح كما أمر الله، عايزة اجتهاد في الطاعة، إقلاع عن المعصية، وبإذن الله سيكون الفرج قريبا. فإن الله قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أقول أيها الأحبة، كثير من الناس بيكون ما شاء الله يعني إنسان بيصلي وبيصوم وبيحج وبيزكي، ها، يعني إنسان أحسن فيما بينه وبين الله، لكن الجانب الاجتماعي، الجانب الاجتماعي ما فيهوش وخالق الناس بخلق حسن، يعني سيء حتى مع أهل بيت، سيء المعاملة، سيء الأخلاق فضلا عن غيرهم. أقول هذا ما يكفيه، هذا يجب أن يعلم أن إساءته فيما بينه وبين الناس تحبط الأجر والثواب المترتب على إحسانه فيما بينه وبين الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، معنا اتصال آخر. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، كان عندي سؤال فتاوى.
اتفضلي.
انا جدتي كانت زمان كانت حامل وبعد كده مرضت، فافطرت حوالي 10 ايام في رمضان.
نعم.
فكان دون كان له 42 سنه، فراح الشيخ قال لها يعني انت بتضيعي فديه. هي طلعت فديه، فدلوقتي عرفت انه ما ينفعش الفديه وهي كانت قادره على الصيام، فدلوقتي بتصومهم. يعني هي تكفي الفدية ولا لازم تصومهم؟
مش هي
وهي تعبانة خالص يعني مش تقدر تصوم.
مش هي كانت حاملا؟
لا، وقطعت.
كانت حاملا ومنع الحمل من أن تصوم الشهر كله.
أيوه.
تمام. الفتوى التي قيلت لها فتوى صحيحة، فإن الحامل والمرضع إذا أفطرتا للعجز بسبب الحمل والرضاع فعليهما الفدية، كما قال تعالى: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. وبذلك أفتى ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، فالفتوى صحيحة، وما دامت طلعت الفدية فلا قضاء عليها. نعم. إذن يا إخواني ننتبه للأمر، هما إحسانان لا نجاة للعبد إلا بهما: إحسان العبد فيما بينه وبين الله، وإحسان فيما بينه وبين الناس. الإحسان فيما بينه وبين العبد وربه، والإساءة فيما بين العبد والناس تحبط أجر الإحسان الأول. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا: عاق، يعني عاق لوالديه، ومنان، ومكذب بقدر. وفي الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت الخمس وصمت رمضان وأديت الزكاة وحججت البيت فماذا لي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن يعق والديه. فهذا رجل أحسن فيما بينه وبين الله، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت، ولكن أساء إلى والديه فحبط عمله، لأن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين وبالوالدين إحسانا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله. مشاهدي الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير، نواصل بعده إن شاء الله، فابقوا معنا.
فرصة ونوم. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى. مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله،
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكامل.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر، ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط، ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه، ويمنع التساقط والتقصف، ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة، لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه، ولأجل شعرك صنعناه، ودعا للشعر التالف والمجهد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011 52 156، 011 55 437، أو 25 25 55 44. ومن المغرب تليفون رقم 05 20 42 40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
الآن يمكنك تحميل أدعية أئمة الحرمين.
ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق.
اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة.
اللهم لك الحمد على أن أنزلت عليه هذا الكتاب العظيم القرآن المجيد.
لا إله إلا الله.
اتصل من أي محمول على 23 14، أو من أي خط أرض على 09000 219.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين تصلي؟ قل لي لماذا؟
قل لي لماذا؟
قل لي لماذا لا تصلي؟
تشتاق أن تلقى وجوها للناس من جار وخل، وتغيب عن لقيا مليك وصاحب الوجه الأجل.
فتعيش في وهم وغم،
تشكو من العمر الممل.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام، بعد هذا الفاصل نواصل حديثنا، ونذكر مشاهدينا بأننا نتكلم في هذه الحلقة عن الإحسان الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به في قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وعرفنا الإحسان لغة واصطلاحا، وقلنا أن الإحسان في الاصطلاح يختلف معناه باختلاف السياق الوارد فيه، وجماع ذلك أمران: الإحسان فيما بين العبد وربه، وذلك بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله وسلم، وإحسان العبد إلى الناس كافة. وقلنا أن دائرة الإحسان واسعة، تشمل كل فرد في المجتمع، وتشمل جوانب الحياة كلها وقلنا أنه لا بد من هذين الإحسانين: إحسان العبد فيما بينه وبين الله، وإحسانه فيما بينه وبين الناس، لينجو من النار ويفوز بالجنة. فمن أحسن فيما بينه وبين الله وأساء فيما بينه وبين الناس حبط أجره وبطل عمله. هذا وإن للإحسان فضلا عظيما ونفعا كبيرا يعود على المحسنين أنفسهم. فمن فضائل الإحسان أن الله تبارك وتعالى يؤتي المحسنين الحكم والعلم. من أحسن فيما بينه وبين الله وأحسن فيما بينه وبين الناس آتاه الله الحكم والعلم. قال تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. معنا اتصال يا أخي أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
فضلت الشيخ.
تفضل أخي أحمد.
من فضلك لي سؤال عن أوقات قبل صلاة الجمعة. السنة اللي بنصليها قبل صلاة الجمعة تكون بأي نية؟ يعني بعد ما أدخل المسجد قبل الخطبة السنن بصليها كم ركعة وبنية إيه حضرتك؟
جزاك الله خير.
قبل صلاة العصر وقبل صلاة المغرب بيكون في وقت بين الأذان والإقامة، أنوي إيه وأنا بصلي النوافل؟
طيب ماشي يا أخي أحمد، فضل.
جزاكم الله خير
وإياكم إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم.
عليكم السلام. يا أخي أحمد، هناك يقول العلماء أن التطوع، يعني التطوع بالصلاة، قسمان: تطوع مطلق وتطوع مقيد. تطوع مطلق يعني بتصلي في غير أوقات الكراهة بالنهار ما شاء الله، وتصلي بالليل ما شاء الله، ده اسمه تطوع مطلق. تطوع مقيد المراد به السنن الرواتب القبلية والبعدية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ندبنا إلى أن نصلي قبل الصبح ركعتين وليس بعد الصبح صلاة، وندبنا إلى أن نصلي قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا، وأن نصلي قبل العصر أربعا ولا صلاة بعده، وأن نصلي قبل المغرب ركعتين وبعده ركعتين، قبل العشاء ركعتين وبعده ركعتين، اسمها السنن الرواتب. فأنت لما تصلي قبل الصبح بتصلي ركعتين سنة الصبح، لما تصلي قبل الظهر بتصلي ركعتين سنة الظهر، وهكذا، وبعد الظهر صلي ركعتين سنة الظهر. أما يوم الجمعة فالنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على أن نغتسل ونستاك وندهن ونتطيب ونلبس أحسن الثياب، ثم نبكر بالرواح إلى المسجد. وندب عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك ودخل المسجد قبل خروج الخطيب أن يصلي أولا ركعتين تحية المسجد، ثم يتطوع بعد ذلك بما شاء الله، ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم، وده إيه؟ صلاة لله مطلقة، صلاة لله تطوع مطلق، فتصلي ما شاء الله إلى أن يخرج الخطيب إلى المنبر، وزادك الله حرصا. معنا اتصال آخر. نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
بس سمحتي فلت الشيخ،
نعم.
عندي سؤالين.
نعم.
أول يعني قصد السؤالين تدعي لرب الهداية أنا ولزوجي بالشفاء.
أسأل الله لك ما سألتي. نعم.
يا بنت الشيخ، أنا كان عندي معايا بنتي يعني وهي صغيرة قدري بالها دار وحط لها فلوس باسمها شيلها لها وكذا يعني. بعدها ب 12 سنة ربنا زوجني بولدين. فأنا قلت عايزة أبعدل بينهم، هل مثلا أقدر الذهب ده والفلوس وأعدي الولدين زي كده ولا إيه يعني ده بس ما تستوجبنيش رقد بعد ما أنزل برد عليا.
أنت معلش خليك معي عشان أفهم السؤال، كان لك بنت وادخرت لها مالا باسمها؟
أيوه وذهب.
أين أودعت المال والذهب؟
ده أنا شيء الذهب معايا في بيتي والفلوس شايلها لها
ماشي خلاص. ثم رزقك الله ولديني.
أوه.
ما فيش مشكلة الآن برضو يعني إذا كان عندك مال آخر فأعطي كل فأعطي كل ولد ضعف البنت، وإذا لم يكن عندك غير هذا المال لعلك مثلا ما كانش عندك أولاد غير البنت ديت وتأخرت في الخلف شوية فجعلت مالك لبنتك، الآن رزقك الله ولدين، يبقى إذا كان عندك مال تعطي الأولاد ماشي، ما عندكيش خلاص ربنا يبارك لك،
اعطي المال وعندي ذهب
خلاص، اعطي الولدين الولد ضعف البنت ان شاء الله للذكر مثل حظ الانثيين. نعم.
والسؤال الثاني، انا عامله مشروع مواد غذائيه مع شخص،
نعم،
وما يديني المكسب انكسب ليا وانكسر ليا برضه عليا
كويس،
اذا المبلغ ده يا فندم الشيخ 25000 جنيه هل عليه زكاه؟ واذا كان عليه زكاه تبقى كام؟
انت معطيه واحد يشتغل المبلغ اللي مدوله في مشروع ولا انت عامله نفسك مشروع؟
لا هو واحد بيشتغل لي في المشروع، يعني واحد عامل مشروع واخد منه ومن غيري.
يعني المشروع له هو وليس لك انت.
ايوه
ايوه
مديله 25000.
واحد عنده مشروع مشغله فانت تديله 25000 يشغلهم لك وعلى الربح
والخساره،
على الربح والخساره. فان شاء الله كل سنه تساليه تقول له انا الان لي عندك كام؟
الخمسه ما بيجيلي كل شهر يا فضلت الشيخ.
ما خلاص ماشي اللي بتاخديه كل شهر تصرفيه ربنا يبارك لك، لكن كل سنه بقى تقول له الان انا لي عندك كام؟ ممكن يكون ال 25 بقوا 30 تزكي ال 30.
يا شيخ ده هو بيديه المكسب كله يا شيخ، هي 25
يعني ال 25 ثابته؟ يبقى ال 25 تزكيها كل سنه ان شاء الله تعالى. نعم. في اتصال اخر؟ نقول إخواننا المشاهدين والمشاهدات، الإحسان الذي أمرنا الله في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان له فضائل كثيرة تعود على المحسن، منها أن الله تعالى يؤتي المحسنين الحكم والعلم كما قال عز وجل في حق موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، ومنها أن الله تعالى يمكن للمحسنين في الأرض. فالإحسان فيما بين العبد وربه وفيما بين العبد والناس طريق التمكين في الأرض. قال تعالى عن يوسف عليه السلام بعد أن كشف لإخوته عن هويته قالوا أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن فوائد الإحسان أن الله تعالى يزيد المحسنين إحسانا وفي الآخرة أجرا وثوابا. قال تعالى سنزيد المحسنين. ومن فوائد الإحسان أن الله تعالى يرحم المحسنين. قال عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومن فوائد الإحسان أنه سبب الهداية، تلك الغاية العظيمة التي فرض الله علينا أن نسأله إياها في كل ركعة من الصلاة، نقول اهدنا الصراط المستقيم. هذه الهداية من أعظم موجباتها أن تكون من المحسنين. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك لما سألت الحاجة سناء في أول حلقة كيف نصل إلى درجة الإحسان، قلت لها بالترقي بالمجاهدة. الدين ثلاث مرات، إسلام إيمان إحسان. عقيدتنا أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص معصية، فلما نجاهد أنفسنا على أن نحسن فيما بيننا وبين الله وأن نحسن فيما بيننا وبين الناس يهدينا الله تعالى كما وعد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن فوائد الإحسان أنه يوجب للمحسنين محبة الله، فالله تعالى يحب المحسنين كما صرح بذلك في كتابه، قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، معنى اتصال يا أخي محمد.
أيوة بس
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
دلوقتي يا شيخ لو سمحت، أنا من السويس تمام، وعندي مشكلة يعني، فالمشكلة دي كانت متعلقة بالفلوس تمام كده يا شيخ؟
شوف يا أخي الكريم بارك الله فيك، المشاكل الخاصة دايما نقول يعني خذ التليفون واتصل بيها بعد الحلقة إن شاء الله، أو اتصل بمن تيسر لك من العلماء، لأن المشاكل الخاصة خاصة. احنا نرجو من إخواننا الاتصال يكون فيما يعم نفعه وتعم فائدته، فخذ تليفوني من الكنترول واتصل بي بعد الحلقة إن شاء الله. من فوائد الإحسان أنه يوجب للعبد محبة الله، قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإذا أحب الله عبدا وفقه، كما قال تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فاجتهادك في الإحسان فيما بينك وبين الله، والإحسان فيما بينك والناس، يوجب لك محبة الله، وأنعم بها من محبة. ومن فضائل الإحسان أنه يوجب للمحسنين معية الله، معية الله. قال تعالى: وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية هي كما يقول علماء المعية الخاصة، لأن معية الله لعباده نوعان: معية عامة ومعية خاصة. معية عامة لكل الناس، وهي المذكورة في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ومعكم أينما كنتم بعلمه، بسمعه، ببصره، بإحاطته، بقدرته. أما ذاته فعلى العرش استوى سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه. فقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، دي المعية العامة. وهذه المعية العامة توجب الحذر والخوف والخشية والرهبة من الله تبارك وتعالى. انتبه، ربنا معك، يسمعك ويراك، فاحذر أن يسمع منك القبيح أو يرى منك القبيح. أما المعية الخاصة التي هي للمحسنين والمتقين، فهذه المعية الخاصة لأولياء الله، للنبيين وأتباعهم من المؤمنين. هذه المعية الخاصة مقتضاها النص والتوفيق والتأييد، هي المعية التي ذكر بها موسى بني إسرائيل، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. هذه المعية الخاصة التي ذكر بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا بكر، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فالمحسنون الله معهم بتوفيقه، بتأييده، بنصره، بحفظه، برعايته. ومن فوائد الإحسان، معنى اتصال يا أم مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
انت بتقول صلاة الصبح تتصلى في أي وقت.
نعم.
صلاة الصبح تتصلى في أي وقت.
وقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وقت الصبح من طلوع الفجر.
لو سمحت يعني هاتي التليفون وتجاوبني عشان يسمع.
نعم.
ومعايا سؤال تاني، لو سمحت هاتي التليفون وبعدين تجاوبني. لو ينفع إن أنا أقول الأذكار وأنا حائض.
انت خلاص سمعتي جواب السؤال الاول؟ يا اختي يا ام مريم، انت خلاص سمعتي جواب السؤال الاول؟
وانت جاوبني،
ما انا جاوبتك على السؤال الاول. تفضلي.
طيب
ايش السؤال الثاني؟ الاول وقت الصبح، الثاني. طيب قطعت اتصال. أم مريم بتسأل عن وقت الصبح. وقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. الرجل المسلم مطالب إن هو في أول وقت ينزل يصلي في المسجد في الجماعة. المرأة بقى لا جماعة عليها، فالوقت بالنسبة لها متسع من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. يعني لو قلنا النهاردة الفجر في النتيجة على 4:15 والشمس مثلا على 5:15، يبقى ما بين هذين الوقتين تصلي المرأة. فإذا صلت في ذلك الوقت فقد صلت في الوقت إن شاء الله. وتسأل السؤال الثاني، هل تستطيع أن تأتي بالأذكار، أذكار الصباح والمساء وغيرها من ذكر الله عز وجل وهي حائض؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. أقول من فوائد الإحسان أيضا أن الله تعالى يرفع للمحسنين ذكرهم، فلا يذكرون إلا بالجميل إلى يوم الدين. من فوائد الإحسان أن العبد إذا أحسن فيما بينه وبين الله وأحسن فيما بينه وبين الناس فالله يثيبه فيخلد ذكره في الناس، فلا يزال الناس يذكرونه الذكر الحسن جزاء إحسانه الذي قدمه في حياته. قال تبارك وتعالى: سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال تعالى: سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. ومن فضائل الإحسان وفوائده أن الله تبارك وتعالى يكفر عن المحسنين سيئاتهم ويجزيهم بأحسن أعمالهم ويدخلهم الجنة يتمتعون فيها بما يشاءون، كما قال الله عز وجل: لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وقال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. فهيا بنا أيها المشاهدون والمشاهدات، هيا بنا إلى الإحسان، إلى أن نحسن فيما بيننا وبين ربنا بإخلاص الدين لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أن نحسن، أن يحسن بعضنا إلى بعض، أن يحسن كل فرد في المجتمع إلى جميع أفراد المجتمع، وأن يشمل إحسان جوانب الحياة كلها الاجتماعية والاقتصادية، حتى في الخصومة، حتى في الحوار والمناقشة. واحذروا أن نقع في الإساءة فنندم عند الموت ونتمنى الرجعة إلى الدنيا لنكون من المحسنين. فإن الله تعالى قال: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة أي رجعة فأكون من المحسنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاغتنام حياتنا وصحتنا وشبابنا، وأن نجتهد في أن نكون من المحسنين فيما بيننا وبين ربنا وفيما بيننا وبين كافة الناس، حتى ننال هذا الأجر والثواب الذي سمعنا بعضه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور وقرآن به نور.